نحن مجموعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في أن إذا تعذر جزء من أجزاء المركب فهل يبقى وجوب الباقي أو لا؟ وذكرنا أن صاحب الكفاية استعرض ثلاثة وجوه. الوجه الأول وهو حديث الرفع سنتعرض له فيما بعد مفصلا، والوجه الثاني الاستصحاب في الجملة ذكرنا أنه جاري، والوجه الثالث هو روايات قاعدة الميسور. طبعا روايات قاعدة الميسور هي ثلاث روايات، رواية نبوية منقولة في صحيح محمد بن مسلم، صحيح مسلم، أين هذا من ذا؟ صحيح مسلم. نعم مسلم، وأيضا نيشابور عليه الحال نيشابور. وأيضا مروي في سنن النسائي. أي نعم، نفسها الرواية النبوية مروية في صحيح مسلم في باب فرض الحج مرة في العمر، ومروية في صحيح أو سنن النسائي كتاب الحج، لو يسمونه صحيح النسائي نفس الشيء، سنن النسائي كتاب الحج الباب الأول الحديث بار الأول بار الحديث الأول. في بدايات الحج يعني. طبعا البحار ايضا يروي هذه الرواية في المجلد 83 صفحة 214، او في المجلد 22 صفحة 31، 83 صفحة 214، وفي المجلد 22 صفحة 31. وفي الذكرى الشهيد الأول طبعا يستدل بها عن أستاذ السيد عميد الدين بعد الاستدلال بها، المجلد الثالث الذكرى طبعا الحديثة على البيت، المجلد الثالث صفحة 23، وهي موجودة في غوالي اللآلة أيضا المجلد الرابع صفحة 58. هذه الحديث النبوي الأول والذي سنقرأه فيما بعد، الجزء الرابع صفحة 58. وهناك أيضا حديثان علويان عن أمير المؤمنين صلى الله عليه أيضا في هذا المضمار، إلا أنهما مرسلان، رواهما ابن أبي جمهور الإحسائي عن في غوالع اللآلة نفس الصفحة ونفس المجلد. طبعا أول خدشة في هذه الرواية قبل قراءتها، مادام تعرضنا للمصادر، الخدشة في هذه الرواية أنها حال سندا ضعيفة، سيما أن الراوي في صحيح مسلم أو سنن النساء الراوي هو أبو هريرة. أبو هريرة السدوسي، مشتركين في اللعنة يعني. الشاهد على الحال في الأساسية من الراوي فيها أبو هريرة أيام موقن. وأما الذي يرويه أيضا كذلك الغوال العالي أيضا فعليك على المرسلين، مرسلتين يروي مرسلتين على ويدي نفس الشيء عن مصادر عامة يروي البحار. فالشاهد أيام موقن أنه يستشكل هل يجبر السند وضعفه بجبر عمل أصحاب. تقريبا جملة من الفقهاء جملة غفيرة يعني ليست بالقليلة من متأخري الأعصار، يعني تقريبا نستطيع أن نقول 5 قرون الأخيرة الحدود يبنون على جبر ضعف سندها بعمل الأصحاب كما في المستمسك وفي الجواهر وغيره من كتب الأعلام، إلا أنهم من ثم يقولون هذا الجبر ليس لصدور الحديث على الإطلاق، بقدر ما يتمسك الأصحاب بقاعات ميسور يكون هناك جبر. بقدر ما يكون هناك تمسك من قبل أصحاب بهذه الروايات يحصل لها الجبر. تارة الجبر يكون كالحيزية التعليلية يوجب الوثوق بصدور الروايات، حين لين أنت تعمل بدلالة الروايات كيفما تسنى لك الظهور. إطلاق تستظهر إطلاق، تستظهر التقييد، تستظهر كذا المجرة. ولكن تارة لا، أنت تستظهر عفوا تبني على انجبار ضعف سند الرواية بنحو الحيثية التقييدية، بنحو الحيثية التقييدية بنحو الحيثية التقليدية فتعمل حيثما عملوا ولا تثبت لك القاعدة أو الرواية أو مضمون الرواية حيث لم يعملوا. طبعا ما هو الوجه في كيفيتين الجبر؟ بغض النظر عن البحث المبني أن الجبر ممكن غير ممكن بحث آخر، الفرق طبعا هو لما تارة إذا حصل جبر يكون كالحيثية التعليلية. الحيثية التعليلية ببالكم يعني هو علة لاتصاف الخبر بالوثوق والاعتبار، وتارة كالحيثية التقليدية يعني يلازم ملازمة الظل لاعتبار الرواية حيثما وجد العمل جبر، حيثما لم يوجد العمل لم يجبر. فلا يكون حينئذ الفقيه او المستنبط مطلق العنان في الاستظهار من الفاظ الروايه. السبب في ذلك ما هو؟ السبب في ذلك ان الجبر في تارة يقولون جبر لحال الراوي، يعني حال الطريق لوصف الطريق بعبارة أخرى، تحت الجبر لوصف الطريق. فهنا نعم هذا الجبر لوصف الطريق يكون كالحيثية التعليلية. وتارة الجبر ليس لوصف الطريق وصف السند، وإنما الجبر لمجموع الخبر من طريقه او الفاظه هو دلالته وما شابه ذلك. حينئذ هذا الجبر يعني كما يقولون الجبر في المضمون، الجبر في جهة الصدور، الجبر في المتن اللفظي ما شابه ذلك. هنا هذا الجبر لا يكون جبر في الحيثية التعليلية، بل يكون كالحيثية التقليدية، أشبه ما يكون هذا الجبر في نجم بإجماع عملي. إجماع عملي وحجيتك باب حجية الإجماع وحجيتك باب حجية الإجماع أحد قرائن ذلك الإجماع مثل قول الشيخ المفيد وقول الشيخ الطوسي وقول الشيخ الصدوق والشريف المرتضى ما شابه ذلك من الأعلام الكبار، كيف أن أقوالهم من عناصر تكون الإجماع. وجود الرواية الضعيفة المجبورة أحد عناصر الإجماع، فمن ثم يصير تقييدي، من ثم يصير تقييدي. يعني هو لبن إجماع عملي يصير. كذلك حقيقة يعني بعبارة أخرى لبن لها حقيقة، صورة جبر خبر لكن حقيقة هذا. بعض الموارد على العكس ترى الإجماع يعود إلى جبر خبر، لابد طرق أسماعكم بأن إذا كان معقد الإجماع لفظي يتمسك بإطلاق اللفظ، أما إذا كان معقد الإجماع لبي فلا. طبعا هذه العبارة التفصيل على إطلاقها لا، لكن في الجملة تعني فيما تعنيه ماذا؟ في الجملة تعني فيما تعنيه أن الإجماع إذا قام على الفاظ فكأن بمنزلة يحكي خبر، فكان إجماع على صدور الفاظ من المعصوم، صدور خبر من المعصوم. نعم، صدور الفاظ من المعصوم وصدور خبر من المعصوم. فكأنما هذا الإجماع يرجع إلى جبر الطريق. على كل، فإذا الفرق بين الإجماع التقييد أو الجبر التقييدي والجبر الطريقي صار واضح. ما المقدار؟ هذا لمن يقبل الجبر على الإتحاد على مباني الذين يقبلون الجبر. محل سلام لا أقل يورد قرينة. نعم، من ثم ترى أحد طرق التوثيق التي يعتمدها المتأخرون الأعصار تصحيح العلامة أو تصحيح المحقق الحلي أو تصحيح عدة من الكبار، نعم لطرق معينة أو اعتمادهم على اعتمادهم على روايات معينة أو تصحيحهم لطرق في توثيق المفردة الرجالية. الجماعة الجبر التقليدي أو الجبر، يعني إذا كان النقاش إذا كان لها صورة سند الرواية وعمل بها واضح لي أنه مأخوذة من مدارك يعني معروفة معتبرة واردة هذه الرواية في الأبواب الروائية في الكتب المعتمدة، واضح لي أنه هذا ليس من باب جبر المضمون أو ما شابه ذلك أو جبر مجموع الخبر، وإنما هو نوع من نعم اعتبار الطريق. ومثل ما يقال الشهرة العملية تكون ليس شهرة فتوائية شديد المخلوق. أما لما يكون أصلا الخبر ما أخذ ليه ما موجود، فهذا واضح فيه من باب تنمى الإجماع الفتوائي أي الجبر التقليدي. أي ما كان عند من يبني على الانسداد فواضح فيها مثل هذا قيمة الإجابة، أو من يعمل بالإطمئنان أيضا في الاستنباطات أيضا يفيد هذا قيمة مهمة. بالنسبة طبعا بس هو على اختلاف، مقصود من يبني على حجية الإجماع فعفوا مبني على يبني على الانسداد فواضح، من يبني على حجية الإطمئنان بالاستنباط أيضا فواضح. وأما بالنسبة إلينا على الحال قيمة هذا العمل من قبل الأصحاب.
نعم.
بس الكلام أنه يعني مرادي من يبني على حجر المناط طبعا حجة، ليش ما حبطت من يبني على حجر المناط؟ لأنه في الاستنباط المفروض ذكرنا في بحث حجية الاطمئنان في تنبيهات القطع أو في بعد القطع بحث الاعتباريات أنه مع وجود الطرق المقننة المرتبة المنظمة عدم يتوسل بحجية الاطمئنان. حجية الاطمئنان عند أعواز الطرق أو الموازين المنضدة المبرمجة يعتمد حينئذ على الاطمئنان، تراكم الاحتمالات إلى أن يصل تلف. لما على فلان إذا بحث في مكان آخر؟
إذا كان البحث
على الكتاب، مكان السنة. لا بأس، إذا في آية من الآيات تدل على هذا المضمون يستفاد منه بالصوت. إلى الآن ما تنبه إلى هذا المضمون. يعني قد يقال له دلالة إجمالية إفهامية أما تفصيلية بحيث نستوضح ونستظهر بها فيها إشعار، ما هي أصل قانوني لا أقول لا، لكن هذا الأصل القانوني مثل الأصول القانونية العمومات الفقهية للمعنى الثاني في تنزل يحتاج إلى تشريع. تارة عندنا طبعا موازين عقلية أيضا معلومة في تنزل لا بأس، وتارة لا مجرد على حال دلالة بدرجة الإشعار ما شبه ذلك وما في تنزل.
كانت مخالفة للكتاب تنزل الحديث أنه عرض الحديث عن الكتاب جار بالسند، يعني
الجبر بحث آخر ثالثا أنه تشترط حجية أن لا يخالف الكتاب أو موافقة الكتاب، آخر موافقة الكتاب إلى موافقة عامة، لو كان موافقة خاصة هو نفس الكتاب حجة بعد. هذه الموافقة العامة تشعر نعم بشيء من المضمون أما ما يستقر به نصاب الحجية الكامل. نعم. أما بالنسبة إلينا على حال دوما بحث الإجماع ذكرناه في محله، إيه هو نقطتين فائدتين. الفائدة الأولى من هذا الجبر العملي أو ما شابه ذلك هو ما ذكرناه دوما في بحث الإجماع، أحد فوائد الإجماع أو الشهرة ما شابه ذلك بغض النظر عن حجيتها، أحد فوائدها أنها منبه لوجود مدرك لازم الفحص عنه، منبه لوجود مدرك اللازم والفحص عنه على عكس ما يقال البحث الجمع مدركي أو الشهرة مدركية. ديك أدبر مدرك موجود و استدل به في المسألة ولكن دلالته تامة وغتامة. نعم. تارة لا، المدرك لم يستدل بمدرك في المقام وإنما استدل بالإجماع وما شابه ذلك أو بالشهرة، فوجود الإجماع والشهرة سيما عند طبقات المتقدمين منبه ملزم للفحص، فليه قيمة علمية من جهة لزوم الفحص وزيادة الاستقصاء والتتبع. والفائدة الثانية في هذه الشهرة الجابرة أو الإجماع الجابر أن عمل المجمعين دال على ان المركبات في باب الشريعه في ابواب العبادات لا سيما ليست هي على رتبه واحده. يعني يصلح مثل هذه الاتفاقات وهذه الاجماعات على ماذا؟ على احراز تعدد مراتب المركب في الجمله ولو لم يوجد دليل خاص في ذلك الباب. دليل خاص في ذلك الباب باب المركب لم يوجد فيه دليل خاص دال في الجملة على تعدد مراتب المركب. هذه الفائدة الثانية أذكركم في بحث البراءة ما انتقلنا بنفس النقطة في بحث البراءة وحديث الرافع مر علينا أن جريان حديث الرافع في المركبات الارتباطية سواء في فقرة ما لا يعلمون أو في الفقرات الأخرى لا بد في جريان حديث الرافع في المركبات لا بد أن يتوفر شرط وهو وجود دليل دال على أن المركب هو على مراتب في الجملة لا بالجملة. لو كان بالجملة لاستغنينا عن حديث الرفع الذي هو أصلا عمل لنفس الدليل الاجتهادي يدل على انه ذو مراتب وبالجمله يعني عام. ولكن قلنا الشرط لجريان الاصل العملي في المركبات لابد ان يكون دال على وجود المراتب في المركب في الجمله. وذكرنا ثمة دليل هذا الشرط وسنعاود ذكر دليل هذا الشرط لزوم هذا الشرط في جريان حديث الرفع في كل فقرات الست في المركبات الارتباطية عند استعراضنا للوجه الأول لقاعدة الميسور وهو جريان حديث الرفع والذي لم يقبله جل الأعلام. لكن سنبين أن مسلك مشهور الفقهاء طبقات الفقهاء هو الوجه الأول عمدة لا الوجه الثالث وهو روايات الميسور. سنبين عليه حال ثمت في الوجه الأول أن مدرك هذا الشرط لمن وذكرناه سابقا فإذن هذا الإجماع أو هذا الاتفاق بالعمل بهذه الروايات يوفر لنا يحرز لنا هذا الشرط وهو كون المركب الذي نريد أن نجري فيه الحديث الرف في فقرة الأولى البراءة وفي فقرات أخرى أن المركب هو ذو مراتب في الجملة. لطمئنان سيمو شهر انصافا في موارد عديدة اتفاق يعني بعض موارد شهرة بعض موارد اتفاق بس من موارد اتفاق الشهرة أيضا تنضم إلى قرآن أخرى توصل لطمئنان مو قلنا سيدنا الجليل على خلق قلنا انه في الجملة لا بالجملة احنا في الجملة غير وهي المشكلة هي في الجملة اي نعم انهم متفق لديهم بشكل تسالمي ان المركبات في الجملة في الابواب التي اجروا في يجرون فيها ان تلك المركبات ليست اذا رتبه واحده ذات مراتب في الجمله لا بالجمله. ولا لو بالجمله استغنينا عن حديث الرفع وعن قواعد اصول عمليه كان هي بنفس الدليل الاجتهادي صحيح. نعم على اي حال هذه فائدة ثانية. فائدة ثالثة بعد موجودة. هذه الفائدة الثالثة أن هذه الأحاديث اللي هي نبوي، واحد منها نبوي والآخر والآخرين علويين، هذه الأحاديث على تحال مؤيد تؤيد وجوه أخرى مستقلة، تؤيد هي نفسها تصلح مؤيد لوجه آخر مستقل، وإن لم تكن هي وجه مستقل يعتمد عليه، لكن لا أقل من كونها ماذا؟ مؤيدة باعثة على استراحة الفقيه أو المجتهد في الاستنباط. استراحته يعني سكون موازين لديه، سكون لإدراك النفس، ما يكون هذا نوع من الشذوذ في الاستدلال. كما يعبر عن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، يعبر عن القيمة العلمية والحجية للإجماع بأنه جزء القرينة، يعبر عنه جزء القرينة، هذا مؤيد أو ينضم يراكم اطمئنان مع قرائن أخرى أو قاطع. وهذا طبعا المبنى ليس الشيخ، مبنى الحقيقي للمحقق التستري صاحب المقابيس، صاحب كشف القناع عن وجه حجية الإجماع. الشاهد أيام وقت نرجع إليه، فإذا هي طبعا قبل الشيخ ويسير يعني متعاصر بهالمعنى، قبل أن يكون الشيخ آخر، كان الشيخ طلب بهالمعنى. الشاهد فعلي تحال، فإذا المداولة هذه الأحاديث ليست من العباط بل فيها فوائد إذا ونقاط. أعوذ بالله أن يكون عبط، هو الحديث الضعيف حتى ليس قيمة العلمية أكثر من قول أينشتاين أو أرسطو أو أفلاطون أو المحقق الأول أو المحقق الثاني أو المعلم الأول فلان، بعد رواية منسوبة إلى معصوم بعد بلا ولا هي ضعيفة السنة في مداولتها، أكثر قيمة علمية. الشاهد الرواية الأولى يعني ليست مع تشييد المسلك الحشوي، بس المقصود أنه يعني لا أقل كاحتمالات في أفق الاحتمالات العلمية بغض النظر عن البناء العلمي العملي. اي في شيء فالاثمينان تعمل بها حجه، احتمال يعني لا تبني عليها، لكنها على الاقل توسع افق احتمالاتك، توسع افق التصور. كمان انت يعني تريد تعتيم مثل امريكا تعتم الشعب الامريكي الاعلام، لا يعني لا تعتم، انت افتح افاق مو تبني عليه التصوير غير التصور، يعني التصور بس تصور. الذين يستمعون القول، استمع لا تقول بان هذا ارهاب، يعني مو ارهاب، لان يطالبون بحقوقهم كذا، لا يعني اذا ما انا تصديق طبعا لازم تدرسها توزنها ما شابه ذلك صحيح، اما انه تصد الاذان عن ذلك ما يصير وتفتح الاذان اللي قال فلان وقال فلان ما يمكن. اخوة اذا انت قاعد في البيت ممكن نصد على بان الموظفين سواء نعم طبعا احتمال يعني صح. على اي حال هذا الحديث، هذا سيما اننا قلنا انه هو هذه الوجوه والتأييدات قيمتها متأخرة رتبة، قيمة الأولية للطرق الموزونة المرتبة ذكرنا كما سبق. المهم انه الحديث هذا هكذا، روى ابو هريرة قال قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل في بعض لعل في سنن النسائي او في السير، كتب السير ايضا محل موجودة الرواية، هذا يتحافظ بعد من شوية احتمالات صدور الرواية، لان في كتب التراجم تراجم الصحابة الإصابة او الزرابة وغيره انه عكاشة، وفي رواية انه سراقة ابن مالك، عكاشة الجعشمي او سراقة ابن مالك الكذائي، اي على حال احدهما. فهذه ايضا موجودة ايضا في كتب التواريخ والسير، لانه فقط مقصور على كتب الحديث، فهذا يتعاضد من نوع ما يصعد من درجة احتمال صدور الرواية. موجودة من طرقنا
أخو؟
لا، طرقنا الروايتين العلويتين قلنا غيرهم، نفس المضمون، نفس المضمون عندي. الآن نشوف. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. شو؟ هو موجود هذا في كتاب الدراسات السيد الخوي، جايب لنا كامل، وتقدر تنقلب على المصادر الأخرى، نفس المصادر. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هي مروية بألفاظ مختلفة، وهذا قلت لك فيه لما عد طرق متعددة فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. هذه لطيفة، هذه الحديث من أحاديث الولاية التشريعية له عليه السلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الشاهد في هذا العبارة، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. النسائي في سنن النسائي، هذا أيضا بعد من مدينة قريب لنيشابور، لفسا، فسا قريب، ظاهرا النسائي من فسا اللي هي قريبة للنيشابور، اسمها طبعا في في مدينة اسمها فسا، هذه قريبة شيراز، وهذا ظاهرا من مدينة التي قريبة للنيشابور. ايش في من علماء العامة، واحد كثير منهم يسمى لقبهم الفسائي، من فسا يعني فسا بالفارسية. الشاهد أن النسائي سنن النسائي ذكر الرواية هكذا، ليس العبارة فيها فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، روى الرواية هكذا: فإذا أمرتكم بشيء فخذوا به ما استطعتم، وإذا أنهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فإذا صحيح مسلم ذكر: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، أما النسائي ذكر: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا به فخذوا به ما استطعتم. لا، ذي اللفظ فقط، إيه طبعا كلهم راوين، بس مسلم فأتوا منه الله يخليكم، أما النسائي فقال: فخذوا به ما استطعتم. طبعا الشهيد الأول ينقل عن أستاذ السيد عميد الدين أنه فأتوا به ما استطعتم، ومن ثم خدش في دلالة هذه الرواية أنه إذا النسخة ليست هي منه، ومحل الاستدلال إذا كانت منه لا فخذوا به نعم، لكن سنبين أن هذه الخدشة ضعيفة. صلى الله على محمد وعلى آله.